السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عقد الرئيس جلال طالباني جلسة محادثات في بكين اليوم الخميس مع نظيره الصيني هو جنتاو، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجرى التوقيع في أعقاب المحادثات على اتفاق بين الجانبين بشأن إلغاء ديون العراق. وكان طالباني وصل إلى العاصمة الصينية في زيارة تستمر عدة أيام، وأعلن قبل الزيارة أنه يتطلع إلى إلغاء أكثر ما يمكن من ديون العراق للصين البالغة 8 مليارات دولار. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كينغانغ من جهته أكد استعداد الصين لإلغاء نسبة كبيرة من ديون العراق. طالباني أكد للرئيس الصيني أن العراق يرحب بصداقة الصين، وأنه يرى في تطورها مصدر إلهام لإعادة بناء الاقتصاد العراقي. والرئيس هو من جانبه اعتبر أن زيارة طالباني تعبر عن حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين. توفيت في القاهرة يوم أمس الأربعاء الشاعرة العراقية نازك الملائكة عن عمر يناهز 85 عاما. وتعتبر نازك الملائكة التي ولدت في بغداد من رواد الشعر العربي الحديث. درست اللغة العربية في بغداد والأدب المقارن في الولايات المتحدة. في عام 1947 نشرت نازك الملائكة مجموعتها الشعرية الأولى عاشقة الليل. وكانت الشاعرة نازك الملائكة انتقلت للإقامة في مصر منذ عام 1990. أكدت إسرائيل اليوم الخميس أن قمة رباعية ستعقد في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الاثنين المقبل بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت بمشاركة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وكان مساعدون للرئيس الفلسطيني أعلنوا أن القمة تأتي بمبادرة من مبارك. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صاحب عريقات قوله إن عباس سيدعو خلال اللقاء إلى استئناف مفاوضات السلام، مشيرا إلى أن إنعاش الأمل بإقامة الدولة الفلسطينية وحده الذي يمكن أن يمنع حركة حماس من زرع اليأس بين الفلسطينيين. في سياق متصل أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الحوار مع حماس، وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وصف عباس قادة حماس بالقتلة.
لا حوار مع هؤلاء القتلة الانقلابيين.
أعلنت مصادر الشرطة اللبنانية أن طائرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض اليوم الخميس في جنوب لبنان وسهل البقاع في شرق البلاد. وأكدت المصادر أن 4 طائرات إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مدينة الصور مخترقة حاجز الصوت. وأضافت أن هذا هو التحليق الأكثف منذ مطلع العام. أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا اليوم الخميس أنه سيجري محادثات في 23 من حزيران الجاري مع كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني. وقال سولانا أن اجتماعه مع لاريجاني سيعقد بعد غد السبت في العاصمة البرتغالية لشبونة. وكان المسؤولان عقدا سلسلة من اللقاءات بهدف التوصل إلى حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني. أكدت قوات التحالف في أفغانستان أن لغما أرضيا انفجر اليوم الخميس أثناء مرور آلية لقوات حلف شمالي الأطلسي في شرق أفغانستان، وأن أحد جنوده قتل في الانفجار وأصيب 4 آخرون. وصل كبير المفاوضين الأمريكيين بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية كريستوفر هيل إلى العاصمة بيونغ يانغ اليوم الخميس في زيارة مفاجئة، وهي أول زيارة يقوم بها مبعوث أمريكي لكوريا الشمالية منذ 5 سنوات. وقال هيل الذي يشغل منصب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أن زيارته تهدف إلى استئناف المحادثات السداسية الشهر المقبل.
نحن هنا في زيارة قصيرة وهي تندرج في إطار مشاوراتنا في المنطقة، فإننا نريد تحريك عملية المحادثات السداسية ونأمل بتعويض بعض الوقت الذي فقدناه في الربيع، لذا أتطلع إلى إجراء محادثات جيدة بهذا الشأن.
هيل وصل إلى بيونغ يانغ على رأس وفد يضم 4 مسؤولين آخرين. اتهمت الشرطة الهندية صبيا في 3 من العمر بقيادة مجموعة من مثيري أعمال الشغب وأطلاق النار على قوى الأمن. وقال عم الطفل دروف كومار جها لوكالة فرانس بريس أن تاريخ الحادث يعود إلى اشتباك وقع في مطلع العام في ولاية بيهار الشرقية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مركز أبحاث يضع تصورا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والجنرال ديفيد بيترايس يقول إن خاطفي البريطانيين 5 لهم صلات بإيران. نشر مركز أبحاث أمريكي خطة مفصلة تضع تصورا لانسحاب القوات الأمريكية على مراحل من العراق، تبدأ من الشهر المقبل وتنتهي في عام 2012. مركز الأمن الأمريكي الجديد الذي يديره المسؤولان السابقان في وزارة الدفاع الأمريكية كيرت كامبل وميشيل فلورنوي نشر تقريرا حدد فيه ما يقول أنه أهداف أكثر واقعية للولايات المتحدة في العراق، وتشمل هذه الأهداف منع نشوء ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة ونشوب حرب في المنطقة وتنفيذ أعمال إبادة جماعية بدلا من الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي جورج بوش المتمثل بإقامة نظام ديمقراطي في العراق. المركز الذي يهدف لطرح استراتيجية مركزية فعالة بشأن الأمن القومي الأمريكي ضم صوته إلى الجدل الدائر حين أكد على ضرورة أن تضع الإدارة الأمريكية حدا لزيادة القوات العسكرية في العراق، وعلى أن تبدأ مرحلة انتقالية يتم فيها تخفيض الوجود العسكري الأمريكي من قرابة 160,000 جندي في الوقت الحاضر إلى نحو 60,000 بنهاية عام 2008، لتجعل دور القوات الأمريكية يقتصر على تقديم الاستشارة. الخطة المؤلفة من 4 مراحل تتضمن تحديد جداول زمنية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية وانسحاب القوات الأمريكية نهائيا من العراق في عام 2012 في أقصى تقدير. مركز الأبحاث أوضح أنه استند في وضع الخطة على تقرير مجموعة دراسة العراق التي رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاملتون، لكنه يتجاوزه بالتوصية بوضع جداول زمنية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ووضع خطة مفصلة لكيفية تنفيذ ذلك. وتقضي المرحلة الأولى التي تبدأ في تموز عام 2007 وتستمر حتى يترك بوش منصبه في كانون الثاني 2008 بتسليم القيادة الأمنية للعمليات إلى العراقيين، بينما تبذل واشنطن جهودا كبيرة لتدريب مستشارين أمريكيين بهدف زيادة عددهم من 6,000 في الوقت الحاضر إلى 20,000 بنهاية عام 2008، حيث سيكون هؤلاء جزءا من عدد القوات المستهدف لأوائل 2009 المتمثل ب 60,000 جندي. وقال تقرير الخطة أن الإدارة ستسلم الإدارة المقبلة وضعا مضطربا في العراق في أقل تقدير، لكنه أشار إلى أن الإدارة قد تتفادى استنزاف الولايات المتحدة استراتيجيا باتباع التغييرات الموصى بتنفيذها. ودعا التقرير بوش إلى الإعلام بأن الولايات المتحدة لا تعتزم أن يكون لها قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري كبير في المنطقة. كما ذكر التقرير أنه تحت قيادة خليفة بوش يمكن سحب القوات بشكل أكبر في المرحلة الثانية واكتمال انسحابهم تماما بحلول عام 2012. وختم مركز الأمن الأمريكي الجديد تقرير خطته بالقول إن البعض قد يقترح انسحاب الولايات المتحدة فقط عندما يتحقق النصر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك نصر أمريكي في العراق بالشروط التي حددتها إدارة بوش على حد ما جاء بنص التقرير. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايس إن الخاطفين الذين يحتجزون 5 بريطانيين في بغداد منذ الشهر الماضي لهم صلات بإيران. بيترايس الذي كان يتحدث لصحيفة التايمز اللندنية أكد إن الخاطفين جزء من ميليشيا جيش المهدي، وقال أنهم مدربون في إيران ومسلحون بأسلحة إيرانية ويتلقون مشورة من إيران. الجنرال بيترايس أعرب عن اعتقاده أن البريطانيين 5 لا يزالون على قيد الحياة، مشيرا إلى عدم وجود ما يناقض هذا الاعتقاد لديه. وقال بيترايس أن بحثا مكثفا يجري للعثور على المخطوفين 5، وهم خبير كمبيوتر وأربعة حراس خطفوا داخل مبنى تابع لوزارة المالية على يد عشرات من المسلحين كانوا يرتدون زي الشرطة، وأكد وجود محاولات عديدة لم تنجح لإنقاذهم، معللا ذلك بعدم توفر المعلومات الاستخباراتية الصحيحة. الجنرال بيترايس قال إن طهران كثفت أنشطتها بالعراق، وقال إنه وجد أن التورط الإيراني أكثر كثيرا مما كان يظنه من قبل، مشيرا إلى أن طهران لعبت دورا مهما للغاية في التدريب والتمويل والتسليح منذ صيف عام 2004. انتشر آلاف الجنود الأمريكيين في المناطق المحيطة ببغداد من الشمال والجنوب يوم الأربعاء في عمليات متزامنة ضد المتشددين، وصفها الجيش الأمريكي بأنها بداية صيف من القتال العنيف في العراق. هذه العمليات تشير إلى مرحلة جديدة في استراتيجية واشنطن بخصوص العراق، فيما يواصل الجيش هجومه الرامي للقضاء على تنظيم القاعدة ومسلحين آخرين، تحدوا حملة أمنية كبرى لتأمين بغداد باللجوء إلى الأراضي الزراعية كثيفة الأشجار والمناطق المتاخمة للعاصمة العراقية. 10,000 جندي أغلبهم أمريكيون تدعمهم طائرات هليكوبتر هجومية ومركبات قتالية مدرعة واصلوا هجومهم المستمر منذ يومين ضد متشددي القاعدة في محافظة ديالى، حيث قالت القوات الأمريكية إن 46 مسلحا على الأقل قتلوا حتى الآن، وأشارت إلى أنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة. إلى الجنوب من العاصمة قال الجيش الأمريكي إن الجنود قتلوا 4 يشتبه في أنهم مسلحون، واعتقلوا 62 آخرين، وعثروا على 10 مخابئ للأسلحة، ودمروا 17 قاربا ما عطل عمليات المتشددين في نهر دجلة. المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بغداد الأميرال مارك فوكس قال إن الجيش الأمريكي بدأ عملياته بعد اكتمال الزيادة المقررة في عديد القوات، مشيرا إلى أن عمليات متزامنة ومنسقة بشكل جيد سيتم تنفيذها في جميع المحافظات. وقال فوكس إن العمليات التي تجري حاليا جنوب بغداد تهدف إلى منع المسلحين من دخول المناطق الجنوبية من بغداد ونقل مكونات القنابل إلى داخلها، فيما تركز العملية الدائرة شمال بغداد على بعقوبة. من جهة أخرى قال عقيد الشرطة راجي رعد إن ملثمين من كتائب ثورة 20، وهي جماعة مسلحة خاضت اشتباكات ضد القاعدة، شوهدوا وهم يعملون مع القوات الأمريكية وأقاموا مقرا لهم في منازل مهجورة لاستجواب المشتبه بهم، وأشار إلى أن القنابل المزروعة على جوانب الطرق تعرقل القوات الأمريكية التي تضطر إلى تفجير تلك القنابل خلال تقدمها. رامي عبد الله أحد سكان المنطقة أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشعر السكان فيها أن القاعدة ضعيفة، مضيفا أنهم كانوا يظنون حتى قبل يومين أن عناصر القاعدة سيسيطرون على كل شيء. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث سمع دوي انفجارات ما لا يقل عن 7 قذائف مورتر سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أو أي إصابات. من جهته قال الجيش الأمريكي إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 6 بجروح عندما دمر صاروخ مبنى في حي المنصور ببغداد. ضابط أمريكي أوضح أن الصاروخ أطلقه مسلحون من منطقة تبعد حوالي 16 كيلومترا، وأشار إلى أن الهجوم لم يستهدف أي أماكن محددة، وقال أنه على الأغلب وسيلة للتحريض على العنف الطائفي. الجيش أضاف أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 4 آخرون في هجوم استهدف مركبتهم جنوبي غرب بغداد. وبالقرب من كركوك قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 78 في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مجمع حكومي في ناحية سليمان بيك. الشرطة أوضحت أن الانفجار أدى إلى انهيار جزء من مبنى البلدية وتدمير منازل مجاورة، وقالت أن فرق الإنقاذ استخدمت معدات آلية لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن بين القتلى نساء وأطفال. ومن كركوك إلى الموصل، حيث يوافينا أحمد سعيد بتفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في نص التقرير التالي.
قتل الشرطيان عراقيان وجرح 4 آخرون، ومن رجال الشرطة أيضا بينهم ضابط برتبة ملاك أول والذي أصيب بجروح خطيرة أدخل على أثرها مع الجرح الآخرين إلى المستشفى للتداوي والعلاج، كما وقتل مدني أيضا برصاصات طائشة. حدث ذلك في شرق نهر دجلة داخل مدينة الموصل، وتم أيضا تفجير منزلين لضابطين في الشرطة، وذلك في حي 17 تموز. وفي حي الإصلاح الزراعي قتل ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية، وقتل معه شقيقان له، وكان من الشرطة أيضا ويدعى الضابط القتيل حسين علي سادة. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على عائلة من الديانة اليزيدية أثناء انهماكها في جمع أثاثها وامتعتها للانتقال من الموصل إلى قضاء الشيخان، وأصيبت امرأة تدعى حياة بجروحة بليغة من تلك العائلة. وفي منطقة الساحل الأيسر من نهر دجلة بالموصل، اختطف مسلحون مجهولون مواطنين مسيحيين من أهالي بلدة باطنايا، أحدهما يدعى فريد والثاني يدعى سبهان، فيما اغتال مسلحون مجهولون مواطنا مسيحيا يبلغ من العمر 80 عاما. هذا وكان الأستاذ الجامعي مسيحي يدعى سيف قسطيفو قد اختطف مع 9 طلاب مسيحيين من جامعة الموصل أمس، وجميعهم من أهالي بلدة قرقوش ذات الأكثرية المسيحية، وما زال مصيرهم مجهولا إلى الآن. وعلى الصعيد المتصل، وزعت منظمة دولة العراق الإسلامية منشورات هددت المسيحيين بالموت إذا لم يعلنوا إسلامهم ويدفعوا الجزية، وطالبتهم بالرحيل عن الموصل في حال امتناعهم عن تلبية مطلب دولة العراق الإسلامية. هذا ولقد تم العثور على جثة مواطن من بلدة الرشيدية، وكذلك جثة مواطن في منطقة وادي عقاب والذي يدعى قيس المعاظيم، وجثة مواطن آخر من الكرد الشبك يدعى حسين شبكي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
المزيد من التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة في تقرير مراسلنا كاظم حسن سعيد.
لقي جندي بريطاني حتفه يوم أمس عندما تعرض مركز التنسيق المشترك في قيادة الشرطة إلى هجمات بقذائف الهاون. جاء ذلك في بيان للقوات متعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وأضاف البيان أن القاعدتين في مطار البصرة الدولي غرب البصرة والقصور الرئاسية في البراضعية تعرضت لعدة هجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية، سقطت معظمها خارج محيط القاعدتين دون خسائر أو إصابات. إلى ذلك أفاد شهود عيان بأن مواطنا عثر عليه مشنوقا بحبل ومعلقا في جسر القرمة شمال المدينة صباح اليوم في ظروف غامضة. في السياق ذاته فتح مسلحون مجهولون النار على مواطنين اثنين في شارع القائد غرب حي الحسين وأردوهما قتيلا في الحال بعد ظهر أمس. وأفاد المتحدث باسم إعلام الشرطة بأن قنبرة هاون عيار 60 مليم سقطت على دار مواطن في منطقة المطيحة أدت إلى إصابة ولده وأصيبت في نفس الحادث مهندسة برضول، مضيفا بأن مفرزة معالجة القنابل تمكنت من صاروخ كاتوشا في منطقة السراج التابع لقضاء أبي الخصيب قرب القنصلية الإيرانية ورفع قدس عتاد من مخلفات حربية يحتوي على 22 قذيفة مدفع عيار 155 ملم وقنابر هاون عيار 120 ملم. وأضاف المصدر بأن مفرزة من الشرطة سيطرت على رمانة يدوية موصولة بالسلك قرب دار مواطن في منطقة إبراهة، وتمكنت مفرزة أخرى تابعة لشرطة حي الحسين من رفع قنبرة هاون من منطقة الجمعيات. وأضاف المصدر الأمني بأن قنبرة هاون عيار 155 ملم سقطت على دار أحد المواطنين في منطقة الجمعيات قرب السوق الأصفر. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية وندعوكم إلى متابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نقدم لكم مجموعة من التقارير نبدأها من بغداد لنتعرف على معاناة سائقي سيارات الإسعاف مع تفاقم أزمة الوقود. ومن دهوك نتابع مقابلة مع أسيا أحمد خالد عضو مجلس النواب العراقي عن الصعوبات التي يواجهها النواب وعلاقة كتلة التحالف الكردستاني مع بقية الكتل السياسية. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، كما سنتعرف على تجربة الغربة في حياة مغترب عراقي عبر برنامج عراقيون في المهجر، وكذلك ستلتقون بالزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني عبر برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما ستتضمن ساعات البث متابعة لمواضيع عراقية نشرت في صحف عربية، وسنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها آخر الأخبار والتطورات الأمنية في العراق وموضوع التعديلات الدستورية، ونلقي الضوء على فضيحة معهد الحنان للمعوقين ورد فعل وزارتي حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية. ومن القاهرة نتابع تقريرا عن رحيل الشاعرة العراقية نازك الملائكة، كما سنقدم لكم مقابلة خاصة مع الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات التنموية، وهناك تقرير عن اليوم العالمي للتبرع بالدم، كما سنواصل متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين العزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تفاقم أزمة الوقود في بغداد أدى إلى شل عمل سيارات الإسعاف الفوري، حيث يعاني سائق هذه السيارات من عدم حصولهم على حصتهم من الوقود، مشتكين من إهمال الجهات المسؤولة لأزمتهم وتأثير هذه الأزمة على الخدمات التي يقدمونها. معاون مدير الإسعاف الفوري جواد كاظم بيّن لإذاعة العراق الحر بأن وزارة النفط قد حددت محطة تعبئة أم الطبول لتزويد سيارات الإسعاف الفوري بالوقود، إلا أن هذه المحطة تقع في منطقة ساخنة يصعب الوصول إليها. عماد جسم ينقل لنا هموم ومعاناة سواق سيارات الإسعاف الفوري مع أزمة الوقود.
مشكلة جديدة يعيش تفاصيلها المضنية سائقو سيارات الإسعاف في مديرية الإسعاف الفوري ببغداد، وهي توقف منح سياراتهم حصة الوقود التي كانت مقررة لهم، مما أدى إلى توقف عشرات سيارات الإسعاف عن العمل. وقد اطلعنا على مشهد توقف هذا العدد الكبير من السيارات قرب مقر المديرية في منطقة العطيفية، وأعرب السائقون عن استيائهم لهذه الحالة وتجاهل نداءاتهم، رغم أن وضع البلد يحتاج إلى خدمات الإسعاف الفوري، فقد لا يمر يوم واحد دون حوادث تفجير أو عمليات مسلحة. السائق ثائر جمعة الذي يعمل بمركز الإسعاف الفوري فرع الكاظمية، والذي أخذنا بجولة معه على بعض محطات التعبئة وشاهدنا رفض إدارات المحطات تزويده بالوقود، مما اضطره لشراء الوقود من البائعين المنتشرين في الشوارع بأسعار مرتفعة وعلى حسابه الخاص، مثل ما يفعل الكثير من السائقين تحسبا لحدوث أي طارئ ليكونوا على استعداد لإنقاذ المصابين أو المرضى.
البارحة رحت المحطة الكاظمية، قلت لهم أريد بنزين، أضع عندي كتاب من المجلس البلدي، كل محطة نروح لها ما جاي يعطونا بنزين. رحنا المحطة الكاظمية، أنا البارحة أنا داوم بالكاظمية وقدونا، قالوا لنا اطلعوا برا، ماكو هنا بنزين خانة. وهسه أنا اشتريت جليكان على مود مش الأسعار، أخاف يصير انفجار بالكاظمية أو يصير أي شيء. إحنا راتبنا 140,000، احنا جاني اشتري هسه من جيبنا من الشارع 20,000 جريكان انا مشتري هسه بالبنزين خانه ب 15,000 احنا نفول، يعني ما يصير هيك، لازم واحد يشوف
لنا حد. كانت لكم حصه؟
كانوا يعطونا، هاي صار اكثر من 10 ايام ما جاي ينطونا، وهسه يعني احنا يوميا جاي نطلع نداءات، تفجيرات موجوده بالبلد، مو جاي احنا نوديها لبيوتنا. وهسه اشتريت جريكان، ها هسه قدامكم، اشتريتها ب 20,000 دينار ومن راتبي، هذا كله من راتبي، لأن ما يحسبونا، إحنا جاي يحسبونا كل 50 لتر 20,000 دينار، أنا جاي أشتري 20 لتر 20,000 دينار.
سائق الإسعاف رحيم جسام ألقى باللائمة على المسؤولين، وقد بدأ منفعلا وهو يتهم الجهات المسؤولة بوزارة الصحة وبوزارة النفط أيضا لعدم الاستجابة لنداءاتهم بتوفير حصص الوقود المقررة لمركباتهم.
ما الدولة ما تفكر من النهاية بالإسعافات، يعني رغم الإسعاف في خدمة المواطن العراقي ونقل الجرحى والمرضى، نروح للبنزينخانة برا برا، ليش برا؟ مو عراقيين، مو دولة، هذا مو علم، ليش الشرطة الطب خشاشية الطب البحارة الطب يجي أسحبنا طلع برا، ليش يا وضعية هذه؟ حتى وصلت للطاقات ضربوا علينا، ضربوا علينا، بس بدنا نعرف المسؤولين شنو واقفين على حالنا. أسعار تفتر في خدمة المواطن، تروح وتجي ومخاطر بنفسه ويطوى أماكن ساخنة، كل هاي والأسعار والبنزيخانة ما يدل. أصور أحد مدراء البنزيخانة شي يقول، يقول إيه أنا ما أنا علاقة بالأسعار، روح أدبره من الشارع. هي وضعية، هذا وضعية مدير، والله خزيت، والله العظيم خزوني، طيب والله العظيم خزوني. طيب
قدمتم فد مقترحات، قدمتم شكاوى،
حسينا وايا يا عم بزعني، بس عجبي على المسؤولين ما حد يلتفت، وين قاعدين؟
حاولنا اللقاء بمسؤولين في وزارة الصحة أو وزارة النفط لمعرفة الأسباب، إلا أن البعض رفض الحديث بهذا الموضوع، والبعض الآخر أعرب عن استغرابه لهذه الحالة مؤكدا عدم معرفته بهذا الموضوع. أما السيد إجواد كاظم معاون مدير الإسعاف الفوري والذي رفض تسجيل صوته فأشار أن وزارة النفط حددت محطة تعبئة أم الطبول لتزويد سيارات الإسعاف الفوري بالوقود، إلا أن تلك المحطة تقع مثل ما هو معروف في منطقة ساخنة ببغداد ويتعذر على أغلب السائقين الوصول للتزود، وهناك مطالبات جادة ومناشدات لوزير النفط لتغيير المحطة واستئناف تزويد سيارات الإسعاف الفوري بالوقود. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من دهوك. ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر تحدثت أسيا أحمد خالد عضو مجلس النواب العراقي عن أبرز الصعوبات التي واجهها النواب والتي تؤثر بشكل سلبي على عمل المجلس، كما تحدثت عن علاقة أعضاء كتلة التحالف الكردستاني مع بقية الكتل السياسية، وسلطت الضوء على عمل لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب. المقابلة أجراها مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان.
أوضحت عضوة مجلس النواب العراقي آسيا أحمد خالد لإذاعة العراق الحر أنهم يعانون من مشكلة عدم إجراء جلسات البرلمان في ساعاتها المقررة، إضافة إلى أنها بيّنت أنهم لا يطلعون على أوراق العمل وأجندة الجلسات التي يتم النقاش عليها خلال جلساتهم إلا قبل بدء الجلسة بقليل، فلا يتسنى لهم دراستها بشكل جيد.
المواضيع التي نلاقي صعوبة منها، أولا المجال الأمني، طبعا نخرج صباحا من البيت ونصل متأخرين في قسم من الأيام، يعني نصل متأخرين إلى موقع عملنا لأسباب أمنية، هذا سبب. وعندنا أيضا أشياء أخرى أو أسباب أخرى تعرقل عملنا في البرلمان العراقي، منها مثلا جدول الأعمال يوزع في نفس اليوم الذي نذهب ونبدأ بالعمل، توزع في يوم نفس اليوم. طلبنا مرارا وتكرارا أن يوزع جدول الأعمال ليوم غد في هذا اليوم، ليش؟ حتى نستفاد من الجدول ونقرأ المواضيع أو نتهيأ للموضوع الذي سوف يوزع علينا غدا. وأيضا من المواضيع التي تعرقل العمل دوام متأخر في البرلمان، ترفع الجلسة اليوم، يقول الرئيس ترفع الجلسة غدا الساعة 11 ونبدأ غدا الساعة 1 أو 1:30، وهذا يعرقل عمل البرلمان. ليش؟ لماذا؟ لأن ساعات العمل قليلة لنؤدي فيها عملنا.
نعم، أنتم ككتلة برلمان تحالف كردستاني هناك، من هي أقرب الكتل إليكم وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم هناك؟
هناك كتلة الائتلاف أقرب الكتل إلينا في كثير من المواضيع، ومن المحتمل أن نبتعد مرات نحن والائتلاف لمواضيع أخرى، فهنا نقترب مثلا من كتلة التوافق وخاصة كتلة الحزب الإسلامي.
نعم، بخصوص الصعوبات التي تواجهكم ككتلة تحالف كردستاني خلال هذه الفترة الأخيرة، ما هي أبرز هذه الصعوبات؟
أتنا آراء أو أتنا أفكار نريد أن نطرحها لصالح منطقة كردستان بصورة خاصة أو منطقة العراق بصورة عامة، ولم يكتمل النصاب معنا بالتصويت، فهذا نستطيع أن نعتبره صعوبة.
علمنا بأنك من ضمن لجنة الذين تعرضوا للانتهاكات والتعذيب والسجناء السياسيين، ما الذي فعلتموه لهذه الشريحة أو في هذه اللجنة؟
لجنة، أنا في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية والإرهابية. في البداية بدأنا بوضع اللبنة الأولى لمؤسسة الشهيد، ووضعت الآن والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبمساعدة الدكتور نوري المالكي رئيس حكومة العراق، وضعت المؤسسة في بغداد، وإن شاء الله سوف يكون لكل محافظة مكتب للشهداء. وأيضا وضعت الآن أو في هذه الأشهر الأخيرة لمؤسسة السجناء السياسيين، ووضع لها لنقول لجنة تتكون من 9 أشخاص، وأعطى الدكتور نوري المالكي أعطاهم ميزانية 2006 ليقوموا بأعمالهم وليوزع قسم قسم من الأموال على سجناء السياسيين، فوزع قسم من المبالغ عليهم، وبدأوا بتشكيل لجان لتوزيع الأراضي على الشهداء، شريحة الشهداء وشريحة سجناء السياسيين. وكذلك عندنا مشروع في يدنا، مشروع المتضررين، من المحتمل أن يتم التصديق عليه في الأيام المقبلة إن شاء الله.
آسيا أحمد خالد، عضوة مجلس النواب العراقي، شكرا لك. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
الشنط الأول والثاني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعدنا وإياكم مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
مما تميزت به عهود أيام الخير في بغداد المجالس الفكرية الخاصة، والتي نجد ما يماثلها الآن في الكويت بما يسمونه هناك بالديوانيات. كانت هذه الدواوين معروفة ومنتشرة في بغداد، وتتمتع بقدر كبير من الحرية. كان من أشهرها ديوان السيد محمود صبح الدفتري. كان رجلا يتمتع بقدر كبير من الاطلاع والذكاء، حتى أن ابنته لميس ذكرت بأنه عندما تجاوز 90 من عمره سألته قبيل وفاته بأيام قليلة عن القصيدة التي نظمها الشاعر التركي المعروف رضا توفيق في مدحه، وما إذا كان يتذكر شيئا منها. راح ينشدها بأصلها التركي ولم يتوقف حتى أفرغ 20 بيتا منها. كان مجلسه مرتعا للأدباء والشعراء والمفكرين، وكثيرا ما احتدمت المناقشات فيما بينهم، فالتجأ إلى بدعة سلمية لطيفة. كان من هواياته تربية مجموعة كبيرة من القطط في بيته، فإذا ما احتدم النقاش بين الحاضرين ولا سيما في الأمور السياسية عمد إلى منادات قطته: ليلوى ليلوى، وينك يا ليلوى؟ براقش انت وينك؟ وينك يا براقش؟ بش 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 بش. احضر البزازين فيشغل الجالسين بها ويتلطف الجو بفضل هذه القطط الجميلة اللعوبة. كان رحمه الله رجلا محبا للخير والسلام، وقد عز عليه ان يرى الشاعرين الاكبرين في العراق جميل صدق الزهاوي ومعروف الرصافي في خلاف ونزاع مستمر ولا يتكلمان مع بعضهم البعض. رتب وليمة عشاء في بيته دعا إليها شلة من أدباء بغداد وشعرائها، وكانت جلسة أدبية تاريخية بادر الحاضرون والغائبون إلى تاريخها في اليوم 8 من كانون الأول سنة 1928. استهلت جلسة جميل صدق الزهاوي بقصيدة نمت عما في نفسه من روح الفكاهة والدعابة، فقال: جمع الأديب الحر صبحي شملنا في داره، أكرم بها من داري. لو لم تكن لي لحية وسدارة لحسبتني طيرا من الأطيار. استأنس الحضور بكلماته وشاعت المسرة والدعابة بينهم، حتى فرغ من قصيدته وجاء دور صاحبه أو بالأحرى غريمه معروف الرصافي. كان للعراق عندئذ حكومته الوطنية تحت عرش الملك فيصل الأول رحمه الله، ولكنه ما زال رسميا تحت الانتداب البريطاني وينتظر قبوله في عصبة الأمم كدولة مستقلة، وهو ما تم بعد سنتين أي في عام 1930. وكما نعلم كان الرصافي رحمه الله من أشد نقاد النظام تطرفا. تطلع الحاضرون إلى ما سيقوله، وبدلا من مداعبات الزهاوي أخرج من جيبه نظة من الأوراق فتنحنح وقال: هذه قصيدة سميتها الانتداب. فسكى القوم أنفاسهم، إذ بدأ الشاعر بتلاوة ما في جعبته من القصيد فأنشد وقال: دع مزعج اللوم وخل العتاب واسمع إلى الأمر العجيب العجاب. ثم مضى بأبيات مقذعة على عادته، ووصف الحكومة بما لا يليق بغير المرأة العاهرة التي تخفي زينتها وزيفها وعهرها تحت عباءتها وبوشيتها. قال جليسي يوم مرت بنا: من هذه الغادة ذات الحجاب؟ قلت له: تلك لأوطاننا حكومة جاد بها الانتداب. يروي المؤرخ والأديب مصطفى علي يقول أنه كان مع نفر من أصدقاء الشاعر، جلسوا واستمعوا إليه حتى انتهى من قصيدته، وعندئذ سادت جميع الوجوم ولم ينطق أحد ببنت شفه. ويظهر أن حتى زازين السيد دفتري قد خلدت إلى السكون وأنصتت للشاعر. انفض الحاضرون إلى بيوتهم ليتناقلوا وينقلوا إلى من فاتهم الحضور أبيات الرصافي. عاد الشاعر وعاد الحاضرون كل إلى بيته آمنا مطمئنا، وبقيت ذكريات تلك الليلة عالقة في أذهانهم كواحدة من تلك الليالي البغدادية الأصيلة، تلك الليالي القدامى، ليالي السلم والأخوة والأمان، ليالي الخير هي أيام الخير.
يا جماعة الله يدري أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال لا تأخر.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
جو أبطع عن زبغج يستطير، والحرامي خلها صمتة يخاف من حس الصفير. عاد شوفوا شلون ورطة أني متورط، إذن لازم أسلك فرد خطة ما تثير أهل الفتن.
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش بوسن، ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من؟ ليش تتعب الطلايب وانت من أهل الفطن؟ انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن.
يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس، يا عرب يا ليت شعري شحجي موري جيبس. أني قلبي مشلوع لازم بكل أسبوع، باليتني هالإذاعة كون أحضر موضوع.
تقول لي احكي بكل صراحة والصراحة لها حدود هذه والله سماحة من الإذاعة وهذا جود يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن بعضنا اللي يحكي بصراحة يؤدي خدمة للوطن
يا حسن يا حسن يا بعد عين يا حسن روحنا مش باوسن ليش ده التعب يا خايب نفسك البن على من ليش ده الدار الطلايب وانت من أهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيع على اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيع على اللبن
انتوا قدروا شفتوا خو زاد المعاش بعد فجم يوم صبروا كلنا ينطونا حواش بوجود الاعمار اللي يدفع ايجار هالسنة لو سنة الاخرى راح يملك لدار حوش ابو قبتين حد لو كتل نفسه بالف وحوش ابو فد قبة وحدة قيمتها جو الالف ابشر فرجة الشدة حلت ازمة السكن واللي ما يصدقش حد شوية خلي يحسن الظن
يا حسن يا حسن يا بعد عين يا حسن روحنا مش بعوسن ليش ده التعب يا خايب نفسك المن على من ليش ده الدار الطلايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
بلادنا عمر الترى الله من ينطي غطي راح نبني أخرى ونبني فندق هلتون ماكو منا بالكون على عناد العاندونة كلفتا كم مليون والطرق من حمد الله شابشت كل البلاد كلها من تضمى وعدلة وانبنت كلها الاستاد يا عرب دمطوها مهلة انا راعنكم رهن العراق يصير فلا بعد مدة من الزمن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش باوسن ليش ده التعب يا خايب نفسك المن على من ليش تدور الطلايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيع على اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيع على اللبن
هذه اذاعه العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر